بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخواني الأفاضل، لا نزال نستذكر شيئا من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، هذه السيرة التي هي لأعظم بشر خلقه الله سبحانه وتعالى، سيرة نبي ورسول أخرج الله به الناس من ظلمات الجاهلية والكفر والشرك إلى نور الهداية والتوحيد والإيمان. وحري في الحقيقة بكل مسلم أن يقرأ في هذه السيرة، وأن لا يمل من تكرارها وذكرها. فالمسلم كلما كان بهذا الرسول أعرف، كان لسنته متبعا ولهديه مقتفيا وعلى أثره ماشيا. والسنة متابعتها بركة، ولا يعلم ذلك إلا من رأى حال أهل الحديث الذين يسعون إلى حفظه والعمل بما فيه. جاء عن بعض السلف أنه قال: لو لم تستطع أن تحك رأسك إلا بأثر فافعل. فكانوا رحمهم الله تعالى أهل اتباع، وكانوا يكرهون الابتداع، ويرون كل أمر مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أمرا مذموما لا يتبعونه بحال. تكلمنا في الدرس الماضي عن الدعوة الإسلامية وبدء الدعوة، وانقسمت إلى قسمين: مرحلة السرية ومرحلة العلنية. خلال هذه الفترة أسلم جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم، مع قلة عددهم، لكن بدأ الإسلام غريبا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قويت شوكته بعد ذلك. ونذكر شيئا من قصص الصحابة رضوان الله عليهم الذين أسلموا، سواء كان في الدعوة السرية أو بعد الدعوة العلنية والجهرية. جاء عن همام قال: سمعت عمارا يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول من آمن به هؤلاء القوم، وقد ذكرنا ذلك في الدرس الماضي. فيقال من النساء أولهن خديجة، ومن الصبيان علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومن الرجال أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ومن العبيد بلال رضي الله عنهم أجمعين. قال: وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر. وروى أحمد عن عبد الله بن مسعود قال: أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. ومن الصحابة الذين وردت قصة إسلامهم عمرو بن عبثة السلمي، رواه مسلم في الصحيح عن أبي أمامة قال: قال عمرو بن عبثة السلمي رضي الله عنه: كنت وأنا في الجاهلية
أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. هذا فيه فائدة، وهي أن الفطرة السليمة تنفر من عبادة غير الله سبحانه وتعالى، وأن عبادة الله سبحانه وتعالى وتوحيده هو الموافق لما عليه الطبع البشري والفطرة السليمة والعقل الصحيح. فهذا الصحابي قبل أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: كنت وأنا في الجاهلية، أي قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. فالفطرة السليمة مجبولة على توحيد الله سبحانه وتعالى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد وجد في زمن الجاهلية، إذ تذكرون لما تكلمنا عن عبادة أهل الجاهلية، من كان ينكر عبادة الأصنام والأوثان، وكانت توجد عندهم بقايا من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وبقايا كذلك من الأحكام الواردة عن اليهود وعن النصارى. وورقة بن نوفل كان يكتب الإنجيل والتوراة بالعبرانية، وكانوا يعرفون الصلاة والصوم ويعرفون شيئا من هذه العبادات. فوجه الشاهد من هذه العبارة أن الفطرة السليمة تألف من الشرك وتألف التوحيد. قال: فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه. وهذا فيه بذل السبب والجهد لمعرفة الحق والوصول إليه. والله سبحانه وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فلا بد أن الإنسان يجاهد نفسه لمعرفة الحق، وذلك بطلبه، وإلا فإنه لن يوحى إليك. لابد أن تسعى إلى طلب العلم وطلب الحق والبحث عنه من مضانه الصحيحة، كما جرى ذلك في قصص كثيرة لبعض الصحابة رضوان الله عليهم، ومنهم سلمان الفارسي وغيره، ولعله تأتينا قصته بإذن الله تعالى في موضع آخر. فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا، وهذا كان في أول الدعوة السرية، جراء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة، يعني خلسة. فقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نبي. قلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان، وأن يوحد الله لا يشرك به شيئا. وتأملوا رحمكم الله كيف بين له ما وافق فطرته ليقبل على دين الإسلام. قال: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قلت له: فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبد. قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به. وهذا فيه بيان محاسن الدين الإسلامي، وإنه لا يقتصر على جنس دون آخر أو على فرد دون آخر، بل دين الإسلام شامل لجميع الأفراد، رجالا كانوا أو نساء، فقراء أو أغنياء، عبيدا أو أحرارا. فهذا الدين دين رحمة أرسله الله عز وجل للعالمين كافة. فقلت إني متبعك، قال إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ما تقدر. ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. وهذا في فائدة نستفيدها، وهي مراعاة حال الضعف والقوة، مراعاة حال الضعف والقوة. فلا يجب على الإنسان في حال ضعفه ما يجب عليه في حال قوته، لا يجب على الإنسان في حال ضعفه ما يجب عليه في حال قوته. والقاعدة الفقهية في هذا الباب: لا واجب مع عجز، لا واجب مع عجز. هذه قاعدة أصولية فقهية: لا واجب مع عجز. فمن عجز عن أداء الواجب سقط عنه. وفروعها في الفقه كثيرة جدا. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد هذا الصحابي الجليل أن يظهر إسلامه قال له: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، بسبب الحال التي كانوا عليها، فربما أخذ وضرب وعذب كما سيأتينا بعد قليل حتى يرجع عن دينه. فبقاؤه على الدين أولى من تركه للإسلام. قال: فذهبت إلى أهلي، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكنت في أهلي، فجعلت أتخبر أخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم علي نفر من أهل يثرب من أهل المدينة، فقلت: ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ قالوا: الناس إليه سراع، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك. فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت: يا رسول الله، أتعرفني؟ قال: نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. قال: فقلت: بلى. فقلت: يا نبي الله، أخبرني عما علمك الله وأجهله. ثم ذكر له صفة الصلاة في حديث طويل. وهذا فيه دلالة وفائدة أن المسلم والحريص إذا وجد العالم فعليه أن يسعى إليه، وأن يطلب منه أن يتعلم، كما فعل، كما قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: قل رب زدني علما، وكما فعل موسى عليه السلام مع الخضر، لما خص الله عز وجل الخضر من مزيد علم لم يكن عند نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، فطلب منه أن يتبعه لأجل أن يتعلم منه. وفي الحقيقة قد نرى إدبار وتكاسل بعض طلبة العلم هداهم الله عن طلب العلم مع كثرة العرض، فربما أتى الشيخ وأقيمت الدورات ولا تجد ذلكم الإقبال على هذا الشيخ أو على هذا العلم. واليوم العلم صار موجودا في بيوت كل الناس بما يسر الله عز وجل من انتشار الكتب والشروحات وانتشار أشرطة العلماء وصوتياتهم ومرئياتهم، سواء كان في الشبكة العنكبوتية وعن طريق تنزيلها في على جهاز الحاسوب أو حتى في جهاز الهاتف الذي بين أيدينا. فأصبح طلب العلم سهلا يسيرا، وهذا من علامات الساعة، أن يفشو العلم وأن يرفع العلم. ف فلأجل فشوه يزهد الناس فيه حتى يرفع ويتركه الناس. ورفع العلم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم ينتزعه من قلوب العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن يستغل وقته في طلب العلم، وقليل مستمر خير من كثير متقطع، وخير ما يبدأ به المسلم العلم التأصيل، أصل ولا تنتقل من كتاب لآخر ولما تتمه وتفهمه بعد، وابدأ بحفظ كتاب الله وبقراءة التفسير والنظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته ودراسة أصول العلم وآلاته كالمداخل وعلوم الآلة كالنحو وعلوم وأصول الفقه وأصول التفسير والاعتقاد، هذا كله تأخذه بتأصيله كما بينه أهل العلم. هكذا يكون العلم، وهكذا يحصل الحفظ والتأصيل. أما الذي يتنقل من مبحث لآخر ومن علم لآخر دون أن يتمه فهذا لن يحصل شيئا في آخر وقته إلا ثقافة عامة. فالصحابي الجليل عمرو بن عبسة السلمي لما وصل ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال له: علمني، أخبرني عما علمك الله وأجهله. ومن أخص الناس الذين علينا أن نعلمهم الأبناء والزوجات، هؤلاء أخص الناس، ابدأ معهم وعلمهم وتحاور معهم وبين لهم الاعتقاد الصحيح بأسهل أسلوب. ومن فضل الله علينا أن جعل العقيدة في أقصر سور القرآن الكريم مما يحفظها أولادنا ويكررونها في كل صلاة، فلو جلست معهم وفسرت لهم الفاتحة الحمد لله رب العالمين، أو قل هو الله أحد سورة الإخلاص، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وبينت لهم ما فيها من أحكام، فهذه باب تنطلق منه لترسيخ أمور معرفتهم بربهم سبحانه وتعالى. لكن الإشكال إذا كان الأب بنفسه يجهل، الأب بنفسه لا يعرف يقرأ حتى قل هو الله أحد ولا يعلم معناها، تقول له فسر لي ما معنى الله الصمد فيحار جوابا وكأنه أول مرة يسأل هذا السؤال، وتقول له اقرأ قل هو الله أحد فيقرأها باللحن ولا يقرأها قراءة صحيحة. فلذلك قال: قلت يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله. وروى أحمد عن ابن مسعود، وهذه في قصة إسلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: كنت أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط، فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، فقال: يا غلام، هل من لبن؟ قلت: نعم، ولكني مؤتمن، يعني هذا أنا راعي وهذه أمانة عندي. فقال: فهل من شاة لم ينز عليها الفحل؟ هل عندك شاة لا حمل فيها؟ فأتيته بشاة فمسح ضرعها فنزل لبن، وهذه معجزة أجراها الله سبحانه وتعالى على يد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فحلبه في إناء فشرب، وسقى أبا بكر، ثم قال للضرع: اقلص، فقلص، ذهب ما فيه من حليب من لبن. قال: ثم أتيته بعد هذا فقلت: يا رسول الله، علمني من هذا القول. قال: فمسح رأسي وقال: يرحمك الله، فإنك غليم معلم. وهذا فيه إثبات المعجزات وهي الأمور الخارقة للعادة التي يجريها الله سبحانه وتعالى على أيدي أنبيائه تصديقا لهم. وكذلك فيه من الفوائد فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء لعبد الله بن مسعود لما قال له يرحمك الله فإنك غليم معلم. وهذا الأسلوب أسلوب يحبب الناس فيك بأن تدعو لهم وتظهر لهم محاسن القول ولين الكلام. وأخص ما نحتاج هذا اللين مع الأهل في المنزل مع الزوجة والأبناء، فبدلا من أن تدعو على ابنك إذا أخطأ ادعو له يرحمك الله فإنك غليم معلم. وروى مسلم، وهذه قصة إسلام أبي ذر وهي قصة طويلة لكن نختصر منها ما يناسب المقال والمقام، روى مسلم عن عبد الله بن الصامت قال قال أبو ذر خرجنا من قومنا غفار وكانوا يحلون الشهر الحرام. الأشهر الحرام معروفة، هي الأربعة معروفة عند الإسلام وعند أهل الجاهلية، وهذه الأشهر الحرام كانوا يستحلونها، يحلونها عاما ويحرمونها عاما على هواهم. قال فخرجت أنا وأخي أنيس وأمنا فنزلنا على خال لنا فأكرمنا خالنا وأحسن إلينا فحسدنا قومه فقالوا إنك إذا خرجت عن أهلك خالف إليهم أنيس، فاتهموهم في أعراضهم وأنهم يخونونك مع أهلك مع زوجتك. فجاء خالنا فنثى علينا الذي قيل له، فقلت له أما ما مضى من معروفك فقد كدرته ولا جماع لك فيما بعد. يعني خلاص هذا الكلام الذي أنت قلته قد أذهب معروفك الذي فعلته معنا، تتهمنا في أعراضنا وتسمع كلام الناس. قال فقربنا صرمتنا فاحتملنا عليها، والصرمة بكسر الصاد هي القطعة من الإبل وتطلق ذلك على الغنم، والمعنى جمعنا الإبل من المرعى وارتحلنا عليها. قال وتغطى خالنا ثوبه فجعل يبكي، يعني ندما على الذي جرى منه، وهذا فيه بيان خطورة الحسد وأن بعض الناس قد يحسد الآخرين ويؤدي هذا الحسد إلى قطع الرحم. ولذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نستعيذ به من شر الحاسد إذا حسد، وعلى العاقل أن لا يلتفت إلى كلام الحساد وإنما يستعيذ بالله منهم. فهذا الخال لما قيل له هذا القول كان ينبغي عليه أن لا يلتفت إليهم مع ثقته بأخته وببنيها، لكن لما اتهمهم بسبب هذا الحقد وبسبب هذا الحسد الذي صار انقطعت الرحم. فقالوا له أما ما مضى من معروفك فقد كدرته ولا جماع لك فيما بعد. والحسد داء عظيم إذا أصاب القلب أهلكه، وأول ما يعود الحسد على صاحبه. قال فجعل يبكي فانطلقنا حتى نزلنا بحضرة مكة. يقول أبو ذر وقد صليت يا ابن أخي قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين. سبحان الله، أبو ذر كان ممن لم يلتفت إلى عبادة أهل الجاهلية. قلت لمن؟ يقول عبد الله بن الصامت قال لله. قلت فأين توجه؟ قال أتوجه حيث يوجهني ربي، أصلي عشاء حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأني خفاء حتى تعلون الشمس. فقال أنيس إن لي حاجة بمكة فاكفني، يعني خلك مع أمي سأذهب إلى مكة. فانطلق أنيس حتى أتى مكة فراث علي، تأخر، ثم جاء فقلت ما صنعت؟ قال لقيت رجلا بمكة على دينك يزعم أن الله أرسله. سبحان الله، هذا كله من توفيق الله عز وجل للعبد، أن يسر الله عز وجل له الهداية. ولذلك أنت تسأل الله عز وجل الهداية في كل ركعة من ركعات صلاتك. الهادي هو الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قلت فما يقول الناس؟ قال يقولون شاعر كاهن ساحر. وكان أنيس أحد الشعراء. قال أنيس لقد سمعت قول الكهنة، فما هو بقولهم؟ والكهان كانوا يعرفون بالسجع. ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر فلم يلتئم على لسان أحد بعدي، والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. قال قلت فاكفني حتى أذهب فأنظر. قال فأتيت مكة. يقول طبعا الآن لابد استعمل السياسة والحكمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معادى من قريش. قال فتضعفت رجلا منهم، يعني بحثت عن رجل فيما يظهر أنه رجل ضعيف مسكين على قدر حاله حتى ما يعمل له مشكلة ولا دوشة في المكان. فقلت أين هذا الذي تدعونه الصابئ؟ أين هذا الذي تدعونه؟ ما يعرف النبي صلى الله عليه وسلم. أين هذا الذي تدعونه الصابئ؟ فماذا فعل هذا الرجل؟ فأشار إليه فقال هذا هو الصابئ. فمال علي أهل الوادي بكل مدرة وعظم، ضربوه بالعظام وبالحجارة حتى خررت مغشيا علي. قال فارتفعت حين ارتفعت كأني نصب أحمر من الدم. قال فأتيت زمزم فغسلت عني الدماء وشربت من مائها. قال ولقد لبثت يا ابن أخي 30 بين ليلة ويوم، ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت ركن بطني. ركن بطني يعني شعب سمنة، وهذا مصداق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في زمزم أنها ماء مبارك. قال طعام طعم وشفاء سقم. قال وما وجدت على كبدي سخفة جوع، يعني ما شعرت بالجوع أبدا. وماء زمزم فيها فائدة، وفيها ماء مبارك، ماء مبارك، فمن استطاع أن يداوم عليه فليفعل. وابن القيم رحمه الله ذكر في الطب النبوي عن ماء زمزم الكثير من الأمور العجيبة. يقول لقد بقيت في مكة دهرا دون طبيب ولا دواء، فكنت آخذ ماء زمزم فأقرأ عليه الفاتحة ثم أشربه فأرى عجبا، أو كما ذكر رحمه الله تعالى. قال فبينما أهل مكة في ليلة قمراء إذ ضرب على أسمختهم فما يطوف بالبيت أحد، الجميع كلهم رقود. قال وامرأتين منهم تدعوان إسافا ونائلة، سنتين من أهل الجاهلية يطوفون بالكعبة، وعند الكعبة صنم يسموه إساف ونائلة. إساف ونائلة رجل وامرأة كان في الكعبة فيما يذكر في التاريخ، وليس في ذلك سند صحيح، ففعل بها الفاحشة، زنى بها في الكعبة، فمسخا صنمين فعبدا. يقول فأتتا علي في طوافهما. فيقول أبو ذر فقلت أنكح أحدهما الأخرى. ماذا يعني؟ زوج إساف من نائلة من باب الاستهزاء فيهم. قال فأتتا علي فقلت هن مثل الخشبة غير أني لا أكني. فانطلقتا تولولان وتقولان لو كان هاهنا أحد من أنفارنا. قال فاستقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر هما هابطان. فقال ما لكما؟ قالت الصابئ بين الكعبة وأستارها. قال ما قال لكما؟ قالتا إنه قال لنا كلمة تملأ الفم، أي أنه سب آلهتهم. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استلم الحجر وطاف بالبيت هو وصاحبه، ثم صلى. فلما قضى صلاته قال أبو ذر فكنت أنا أول من حياه بتحية الإسلام. قال فقلت السلام عليك يا رسول الله. قال وعليك ورحمة الله. ثم قال من أنت؟ قلت من غفار. قال فأهوى بيده فوضع أصابعه على جبهته، فقلت في نفسي كره أن انتميت إلى غفار، فذهبت آخذ بيده فقدعني صاحبه. أبو بكر منعه وكان أعلم به مني، ثم رفع رأسه ثم قال متى كنت هاهنا؟ قال قلت قد كنت هاهنا منذ 30 بين ليلة ويوم. قال فمن كان يطعمك؟ قال قلت ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكوان بطني وما أجد على كبدي سخفة جوع. فقال صلى الله عليه وسلم إنها مباركة، إنها طعام طعم. قال أبو بكر يا رسول الله إئذن لي في طعامه الليلة. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وانطلقت معهما، ففتح أبو بكر بابا فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف، وكان ذلك أول طعام أكلته بها. قال ثم غبرت ما غبرت تأخ ذهب. ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إنه قد وجهت لي أرض ذات نخل لا أراها إلا يثرب، فهل أنت مبلغ عني قومك؟ عسى الله أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم. فأتيت أنيسا، أبو ذر يقول فأتيت أنيسا فقال ما صنعت؟ قلت صنعت أني قد أسلمت وصدقت. قال ما بي رغبة عن دينك؟ فإني قد أسلمت وصدقت. أسلم أخوه معه. فأتينا أمنا فقالت ما بي رغبة عن دينكما؟ فإني قد أسلمت وصدقت. فاحتملنا حتى أتينا قومنا غفارا فأسلم نصهم. وكان يؤمهم إماء بن رحضة الغفاري وكان سيدهم، وقال نصهم إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أسلمنا. فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأسلم نصهم الباقي. وجاءت أسلم قبيلة أسلم أخرى ثانية فقالوا يا رسول الله إخوتنا نسلم على الذي أسلم عليه. فأسلموا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. هذه القصص وهذه الأخبار تبين لنا كيف بدأ الإسلام وكيف انتشر بين الناس وكيف انتقلت أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في المجالس، بل وصلت إلى القبائل البعيدة. وأما عن موقف قريش من النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعوته فقد ذكرنا في الدرس السابق أنهم آذوه وسبوه واستهزأوا به واعتدوا عليه، ولكن الله عز وجل صبر رسوله صلى الله عليه وسلم وحثه على لزوم العبادة ووعده بأنه سيكفيه المستهزئين. لكن هل اكتفى أهل قريش بما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، بل انتقلوا لإيذاء الصحابة ومحاولة إجبارهم على ترك الدين الإسلامي. يقول ابن إسحاق ثم إنهم عدوا على من أسلم واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه. قال فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين، فجعلوا يحبسونهم ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش، وبرمضاء مكة لاشتد الحر، من استضعفوه منهم يفتنونهم عن دينهم، ومنهم من يفتتن من شدة البلاء الذي يصيبهم، ومنهم من يصلب، ومنهم من يعصمه الله سبحانه وتعالى منهم. ومما ورد في قصص الصحابة رضوان الله عليهم ما جاء عن عبد الله بن مسعود قال: أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمية، وسمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم إنسان إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلال، فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه. بلال اعتبر عندهم عبد ليس بذي قيمة عندهم، فأعطوه الولدان وأخذوا يطوفون به شعاب مكة وهو يقول أحد أحد. ثم اشترى أبو بكر بلالا فاعتقه. وممن تعرض للبلاء عمار بن ياسر وأهله، وقد مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وبشرهم فقال: أبشروا آل عمار وآل ياسر فإن موعدكم الجنة. لكن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن ينصره ولا أن يبعد عنهم هذا الأذى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصبرهم ويحثهم على ضبط النفس وعدم استعمال القوة مع المخالف في هذه الفترة. جاء عن سعيد بن جبير قال: قلت لعبد الله بن عباس: أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعذرون به في ترك دينهم؟ يعني هل كان تعذيب المشركين للصحابة سبب لإظهار كلمة الكفر من الصحابي ثم الله عز وجل يعذره بذلك؟ قال: نعم والله، إن كانوا ليضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدر أن يستوي جالسا من شدة الضر الذي نزل به، ما يستطيع حتى الجلوس، حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة، حتى يقول له: آلات والعزى إلهك من دون الله؟ يقول: نعم. حتى إن الجعل ليمر بهم فيقول له: أهذا الجعل إلهك من دون الله؟ فيقول: نعم، افتداء منهم بما يبلغونه من جهده. وفي مثل هذا نزل قول الله سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. مما نتعلمه من هذه المواقف، وفي الحقيقة قصصهم كثيرة جدا، أولا النعمة التي نعيشها اليوم في زماننا، نعبد الله سبحانه وتعالى في أمن وراحة طمأنينة، بخلاف ما كان في أول الإسلام من تعذيب وإيذاء، الأمر الذي لم يتحمله بعض الصحابة رضوان الله عليهم. روى البخاري في الأدب المفرد عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال: جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوما فمر بنا رجل فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله، يقول هذا التابعي، والله لوددنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت. قال: فاستغضب، غضب المقداد من هذا الكلام، فجعلت أعجب، ما قال إلا خيرا، لماذا غضب؟ ثم أقبل عليه فقال: ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه، لا يدري لو شهده كيف يكون فيه، لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام كبهم الله على مناخرهم في جهنم لم يجيبوه ولم يصدقوه. أولا تحمدون الله عز وجل إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم فتصدقون بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ قد كفيتم البلاء بغيركم، والله لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها نبي قط في فترة وجاهلية، ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان، فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل، وفرق به بين الوالد وولده، حتى إن كان الرجل ليرى والده أو ولده أو أخاه كافرا وقد فتح الله قفل قلبه بالإيمان ويعلم أنه إن هلك دخل النار، فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار وأنها للتي قال تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. كان الرجل يرى ابنه على الكفر ويرى والده على الكفر، هو يعتقد في قلبه نفسه أنه إن مات مات في جهنم، فكان هذا مما يزيده ألما وحسرة، فيقول أحمد الله عز وجل أنك ما رأيت هذه الحال، وإلا ما كنت تدري هل كنت تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أم تتبع أبا جهل وأبا لهب ومن سار سيرهم. فنحن الحمد لله في نعمة تحتاج أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليها، وشكرها بالازدياد بالطاعات، أن يعبد الله سبحانه وتعالى كما أمر وبما شرع، وأن يشكر عز وجل على هذه النعمة. ثانيا، عظم دور الصحابة رضوان الله عليهم في تلقي الدين ونقله والدفاع عنه. الصحابة نقلة الدين وهم حماته، ولذلك أعلى الله قدرهم ورفع منزلتهم في الدنيا والآخرة، فقرنهم خير القرون وأفهامهم خير الأفهام، وهديهم من أكمل الهدي وأفضله وأحسنه. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا، قوما اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. فالصحابة قد رضي الله عنهم، الصحابة حملة هذا الدين، الطعن فيهم طعن في الدين. فإذا طعنا في الناقل، إذا طعنا في الناقل طعنا في ماذا؟ في المنقول. وما نقل القرآن لنا إلا الصحابة، وما نقل السنة إلا الصحابة، ولا يطعن في الصحابة إلا من كان في قلبه شيء ضد الإسلام وأصول الإسلام. ولذلك جاءت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن سبهم وانتقاصهم. فخيرة البشر الأنبياء، ثم من بعدهم أصحابهم. وخيرة الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل أصحاب الأنبياء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فأمثال هؤلاء لا يجوز انتقاصهم بحال، والعلماء من عقيدتهم التي ذكروها عنهم ومن شدة احترامهم لمكانة الصحابة وما لاقوه في نقل هذا الدين وحمايته ونشر الدين، حتى ما جرى بينهم بسبب بشريتهم من اختلاف نكف الكلام فيه، ولا نذكرهم إلا بالجميل، ولا نقدح فيهم أبدا، بل نترضى عليهم ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحبهم وفهمهم لنصوص الشرع أكمل من فهم من بعدهم. ولذلك العلماء رحمه الله تعالى جعلوا قول الصحابي دليلا من الأدلة التي تستقى منها الأحكام إذا لم يخالفه غيره، وجعلوا إجماع الصحابة أقوى أنواع الإجماع. الأمر الثالث ثالثا الذي نستفيده من ما جرى للصحابة رضوان الله عليهم أن سنة الله سبحانه وتعالى مع المؤمنين الابتلاء في الدين. قال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وعن خباب بن الأرت قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة، قلنا له ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا، فقعد وهو محمر وجهه فقال كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على مفرق رأسه فيشق باثنتين ما يصده ذلك عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. فعلى المسلم أن يوطن نفسه على الصبر على ما سيواجهه في حياته الدنيوية وليوقن أن هذا الابتلاء من أسباب زيادة الأجر ورفعة الدرجات عند الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى قد ابتلى خير الناس، ابتلى الأنبياء الصالحين، ابتلى العلماء. وجاء في الحديث عن مصعب بن سعد عن أبيه قال قلت يا رسول الله أي الأنبياء أشد بلاء، أي الناس أشد بلاء، قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان دينه فيه رقة تلي على حسب دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. والابتلاء بالدين من أشد أنواع الابتلاء، ومن درس سير العلماء رأى ابتلاءهم وما أصابهم الله عز وجل به من شدة. أن يحضرني الإمام أحمد رحمه الله كيف أنه رغم علمه بالحديث وكان لقب بأمير المؤمنين في الحديث سجن سنين وجلد 1000 صوت على ظهره ومنع من التحديث ومن تعليم الناس، وامتد هذا على مدى 2 أو 3 من الخلفاء من خلفاء بني أمية حتى فرج الله عز وجل عنه ما فيه. ابن تيمية رحمه الله جاهد مع أئمة عصره، جاهد التتار وجاهد الأعداء ومات في السجن، مات مسجونا. ووجد الابتلاء من طائفتين، من أهل البدع الذين رد عليهم وبين فساد معتقدهم، ومن الحساد الذين حسدوه وأوشوا به إلى الولاة فحبسوه. فالمسلم يوطن نفسه على هذا الأمر، على الابتلاء. كذلك أهل قريش مع ما يفعلونه بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته كانوا يعلمون في قرارة أنفسهم أنه صلى الله عليه وسلم على الحق. رغم كل هذا اللي يفعلونه كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق، لكن الهوى والتعصب والتقليد الأعمى أعماهم عن اتباع الحق. ومن قصصهم في ذلك ما رواه الحاكم عن ابن عباس قال جاء الوليد بن المغيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن، فكأنما رق له، يعني الوليد رق للنبي صلى الله عليه وسلم. الوليد كان شاعر ويعرف الشعر ويعرف كلام الكهان، فبلغ ذلك أبا جهل. هذا أبو جهل كان مصيبة في زمنه، حتى عم النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم مع اعتقاده بصدق النبي صلى الله عليه وسلم بسبب أبي جهل. فأتاه فقال: يا عم، إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالا. قال: لما؟ قال: ليعطوكه، فإنك أتيت محمدا لتعرض عما قبله. قال: قد علمت قريش أني من أكثرها مالا، ما أحتاج فلوسكم. قال: فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له أو أنك كاره له. قال: وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجز ولا بقصيدة مني، ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا. هذا يقوله المغيرة، الوليد المغيرة، وكان على غير ملة الإسلام. ثم قال: والله إن لقوله الذي يقول حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه، مغدق أسفله، وإنه ليعلو ما يعلى عليه، وإنه ليحطم ما تحته. هذا كله مدح في القرآن الكريم. قال أبو جهل: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه. انتبه، ترى سيزول منصبك. قال: دعني حتى أفكر. فلما فكر قال: هذا سحر يؤثر، يأثره من غيره، يعني منقول. فنزلت: ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع وان ازيد، كلا انه كان لآياتنا عنيدا، سأرهقه صعودا، انه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم ادبر واستكبر، فقال: ان هذا الا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر. الآيات. فكانوا يعرفون أنه حق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. خذوا القصة الثانية. روى البيهقي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: إن أول يوم عرفت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أني كنت أمشي أنا وأبو جهل بن هشام في بعض أزقة مكة، إذ لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي جهل: يا أبا الحكم. تأمل كيف الأسلوب في التلطف الدعوة، فقولا له قولا لينا: يا أبا الحكم، هلم إلى الله وإلى رسوله، أدعوك إلى الله. قال أبو جهل: يا محمد، هل أنت منتهٍ عن سب آلهتنا؟ هل تريد إلا أن نشهد أن قد بلغت؟ فنحن نشهد أن قد بلغت، فوالله لو أني أعلم أن ما تقول حق ما اتبعتك. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل علي. يقول أبو جهل للمغيرة بن شعبة، أبو جهل يقول: والله إني لأعلم أن ما يقول حقا، ولكن بني قصي قالوا فينا الحجابة. قلنا: نعم. فقالوا: فينا الندوة. قلنا: نعم. ثم قالوا: فينا اللواء. قلنا: نعم. ثم قالوا: فينا استقاية. قلنا: نعم. ثم أطعموا وأطعمنا، حتى إذا تحاكت الركب، يعني تساوينا معاهم كقبيلتين، قالوا: منا نبي، حواني ابن نبي ما عندنا، والله لا أفعل. مما نتعلمه من هذه الأحاديث: أولا، الحق واضح وجلي، وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم موافق للفطرة السليمة، ويصدقه العقل الصحيح السليم، وتقبله النفوس. ولكن هناك عوائق تحول دون اعتناق الحق وقبوله، منها التعصب للآباء والأجداد وهم على الباطل، ومنها حب الانتصار للنفس والقبيلة والأهل، ومنها الهوى. ولذلك لا بد أن يتجرد المسلم للحق فيكون الحق مطلوبه، فإن علمه اتبعه وعمل به، وإلا فإن أهل قريش من المخالفين للنبي صلى الله عليه وسلم يعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا مع المعجزات والآيات اللي طلبوها ورأوها رأي عين، ولكنهم أبوا تصديقه صلى الله عليه وسلم. يعني من هذه كم أكملنا
درس؟ باقي 5 دقائق.
روى أبو داود عن قتادة عن أنس، تأملوا إلى هذه الواقعة، قال: سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم آية، فانشق القمر بمكة 2 مرات، فنزلت اقتربت الساعة وانشق القمر، إلى قوله سحر مستمر. وفي رواية عند البيهقي عن ابن مسعود قال: انشق القمر بمكة حتى صار 2، هم طلبوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه قالوا: هذا سحر يسحركم به ابن أبي كبشة. ثم قالوا: انظروا السفارة، يعني المسافرين اللي جايين من جهة الشام، فإن كانوا رأوا مثل ما رأيتم فقد صدق، لأن السحر معروف أنه فقط في محيط الناس المسحورين، لا عم الناس كلهم، وإن لم يكون وإن كانوا لم يروا ما رأيتم فهو سحر سحركم به. فسئل السفار قالوا: وقدموا من كل وجه وقالوا: رأينا شق القمر، ومع ذلك ما أسلم. يقول الله عز وجل مبينا موقفهم: اقتربت الساعة انشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، يعني ما لسحرنا نحن سحر العالمين كلهم، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. ثانيا، على المسلم الداعية أن لا ييأس من دعوة غيره بالحكمة والموعظة الحسنة. النبي صلى الله عليه وسلم، ونختم بهذا، على الرغم مما وقع له من أهل قريش كان يستمع لهم ويحاورهم ويدعوهم إلى الإسلام ويقرأ عليهم القرآن. ومن المواقف التي وقعت في ذلك ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: اجتمعت قريش يوما فقالوا: انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر، فليأتي هذا الرجل الذي قد فرق جماعتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا فليكلمه ولينظر ماذا يرد عليه. فقالوا: ما نعلم أحدا غير عتبة بن ربيعة. قالوا: أنت يا أبا الوليد؟ فأتاه عتبة فقال: يا محمد. وبدأ معاه في أسلوب جدلي: يا محمد، أنت خير أم عبد الله؟ يعني والدك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: أنت خير أم عبد المطلب جدك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة التي عبتها، وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك. إنا والله ما رأينا سخلة قط، هذا فيه انتقاص من النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما رأينا سخلة قط أشأم على قومه منك، فرقت جماعتنا وشتت أمرنا وعبت ديننا وفضحتنا في العرب، حتى لقد طار فيهم أن في قريش ساحرا وأن في قريش كاهنا، والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلى أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف حتى نتفانى، يعني شرط العداوة بيننا وبين أهلينا وبين أولادنا. أيها الرجل، بدأ أولا بالحوار العقلاني والإلزام، ثانيا بالتهديد والاستهزاء، ثلاثة بالإغراء. إن كان بك الباءة زواج فاختر أي نساء قريش شئت ونزوجك عشرا، وإن كان بك الحاجة جمعنا لك حتى تكون أغنى قريش رجلا واحدا. فقال صلى الله عليه وسلم: أفرغت؟ قال: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، من بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. قل: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فاستقيموا إليه واستغفروه، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. حتى بلغ قول الله عز وجل: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قال عتبة: حسبك، حسبك، ما عندي غير هذا. قال: لا. فرجع إلى قريش، قالوا: ما وراءك؟ قال: ما تركت شيئا أرى أن تكلمونه إلا قد كلمته. قالوا: فهل أجابك؟ قال: نعم. قال: لا والذي نصبها بنية ما فهمت شيئا مما قال، غير أنه قال: أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قالوا: ويلك، يكلمك الرجل بالعربية فلا تدري ما قال؟ قال: لا أدري. فالنبي صلى الله عليه وسلم حاورهم وبين لهم وسمع منهم وبين لهم بالقرآن الكريم وتلا عليهم آيات القرآن الكريم، وفي ذلك أبلغ حجة وبيان. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يوفقني وإياكم لكل خير، وإلى لقاء قريب بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.